أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: فيقال اسم الإيمان تارة يذكر مفردا غير مقرون باسم الإسلام ولا باسم العمل الصالح ولا غيرهما، وتارة يذكر مقرونا إما بالإسلام كقوله في حديث جبريل: ما الإسلام وما الإيمان، وكقوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وقوله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وقوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وكذلك ذكر الإيمان مع العمل الصالح، وذلك في مواضع من القرآن كقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وإما مقرونا بالذين أوتوا العلم كقوله تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، وقوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وحيث ذكر الذين آمنوا فقد دخل فيهم الذين أوتوا العلم، فإنهم خيارهم، قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وقال: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ويذكر أيضا لفظ المؤمنين مقرونا بالذين هادوا والنصارى والصابئين، ثم يقول: من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالمؤمنون في ابتداء الخطاب غير الثلاثة، والإيمان الآخر عمهم كما عمهم،
والإيمان الآخر عمهم
كما عمهم في قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وسنبسط هذا إن شاء الله تعالى.
نعم، فالمقصود
هنا العموم والخصوص بالنسبة إلى ما في الباطن والظاهر من الإيمان، وأما العموم بالنسبة إلى الملل فتلك مسألة أخرى. فلما ذكر الإيمان مع الإسلام جعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة: الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، وجعل الإيمان ما في القلب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهكذا في الحديث الذي رواه أحمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب. وإذا ذكر اسم الإيمان مجردا دخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة كقوله في حديث شعب: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وكذلك سائر الأحاديث التي يجعل فيها أعمال البر من الإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله بعد أن سرد الحديث التي مرت في الحلقة السابقة بيّن المؤلف رحمه الله أن اسم الإيمان له أحوال في النصوص، فتارة يأتي اسم الإيمان يذكر مفردا يعني مجردا لم يقترن به اسم الإسلام ولا اسم العمل، ولهذا قال المؤلف: فيقال اسم الإيمان تارة يذكر مفردا غير مقرون باسم الإسلام ولا باسم العمل الصالح ولا غيرهما، وتارة يذكر مقرونا إما بالإسلام وإما بالعمل وإما يقترن بالذين آمنوا. ثم بيّن المؤلف رحمه الله ما بينهما من العموم والخصوص، فقال رحمه الله: وتارة يذكر مقرونا إما بالإسلام كقوله في حديث جبرائيل: ما الإسلام وما الإيمان. فإن في حديث جبرائيل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فبين أنها الأركان الخمسة الظاهرة، وسأل عن الإيمان فبين أنها أصول الإيمان الباطنة. هذا عند الاقتران، فإن اقتران اسم الإيمان واسم الإيمان صار لكل واحد منهما معنى، وصار لكل واحد منهما مسمى، فإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة كما في حديث جبرائيل، وكما في قوله عز وجل وكقوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فجمع بين الإسلام والإيمان، قال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، عطف المؤمنين على المسلمين. ففي هذا إذا اجتمع يكون مسمى الإسلام غير مسمى الإيمان، إن المسلمين الذين أدوا الأعمال الظاهرة مع تصديق القلب، والمؤمنين الذين أدوا الأعمال الباطنة. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هذه الآية جمع فيها بين الإيمان والإسلام، فالمراد قالت الأعراب آمنا يعني بقلوبهم، ولهذا قال لهم سبحانه: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني إن أنه لا يطلق عليكم اسم الإيمان. وهذا في الأعراب، في الأعراب الذين دخلوا في الإسلام ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم، فإنهم لما قالوا آمنا أطلقوا على أنفسهم الإيمان، نفى الله عنهم الإيمان، الإيمان لأن الإيمان لم يتمكن من قلوبهم ولم يؤدوا ما أوجب الله عليهم ولم يتعم ما حرم الله عليهم، فلا يطلق عليهم الإيمان، ولكن يطلق عليهم اسم الإسلام. ولهذا قال الله تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هذا هو الصواب، أن الآية في ضعفاء الإيمان، الآية في الأعراب ضعفاء الإيمان، هذا هو الصواب عند المحققين من أهل العلم كما كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وذهب بعض أهل السنة إلى أن الآية في المنافقين، وعلى رأسهم الإمام البخاري رحمه الله، لأن الإمام البخاري يرى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، وهذا قول لأهل السنة، وهو قول أيضا للخوارج والمعتزلة، يرون أن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام ولا فرق بينهما كما بين البخاري في صحيحه. فقال إن هذه الأجاب عن هذه الآية بأنها في ضعفاء المنافقين، والمعنى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني استسلمنا وانقدنا للإسلام ظاهرا النفاق. والصواب أنها في ضعفاء الإيمان بدليل ما قبلها وما بعدها، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني وسوف يدخل الإيمان في قلوبكم، الإيمان الكامل الذي يستلزم أداء الواجبات وترك المحرمات. ثم قال: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، فأثبت لهم طاعة لله ورسوله ولو كانوا منافقين لم تكن لهم طاعة. قال: لا يلتكم من أعمالكم، يعني من ثواب أعمالكم، لا ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئا. ثم بيّن سبحانه المؤمنين الكمل، فقال: إنما المؤمنون، يعني الكمل الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، يعني هؤلاء هم الصادقون في إيمانهم، وأما أنتم لستم صادقين في إيمانكم لضعف إيمانكم. ثم قال في آخر السورة: يمنون عليك أن أسلموا، فأثبت لهم إسلاما، فدل على أنها في ضعفاء الإيمان. ولعل المؤلف رحمه الله يبسط الكلام عليها في موضع آخر من هذا الكتاب، وقوله سبحانه: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فهذه الآية اجتمع فيها الإيمان والإسلام. احتج بهذه الآية من يقول إن الإيمان والإسلام شيء واحد، لأن هذا البيت واحد وهو لوط وابنتاه، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قالوا: هذا بيت واحد وصف بالإيمان وصف بالإسلام، فدل على أن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. ولكن الجواب عند جمهور أهل السنة وعند المحققين أن هذا البيت الواحد تحقق فيه وصف الإيمان ووصف الإسلام، هذا البيت تحقق فيه وصف الإيمان ووصف الإسلام. فهذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله فيها اقتران الإيمان بالإسلام، فإذا اقترن الإيمان بالإسلام صار لكل مسمى، لكل منهما مسمى، ومسمى الإسلام الأعمال الظاهرة، ومسمى الإيمان الأعمال الباطنة. أما إذا فرد أحدهما فإنه يدخل فيه الآخر.
نبين للمستمع أحسن الله إليكم ما تفضلتم به حول الآية: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين.
نعم.
نبينها للمستمعين أكثر أحسن الله إليكم.
نعم. هذه الآية وردت في لوط عليه الصلاة والسلام، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم في سورة الذاريات لما ذكر قصة إبراهيم ثم ذكر قصة لوط، قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين وهم قوم لوط، لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. بين الله سبحانه أنه أهلك قوم لوط، ولكن أخرج من كان فيها من المؤمنين، ولم يوجد يعني في هذه البلدة إلا بيت واحد وهو بيت لوط. فأخرج من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، هو بيت واحد وصف بالإسلام بالإيمان أول ثم وصف بالإسلام. فهذا البيت تحقق فيه وصف الإيمان ووصف الإسلام، هو لوط وابنتاه، حتى امرأة قوم لوط كانت معهم أصابها ما أصابها كما قال إلا امرأتك أنها مصيبها ما أصابها. فهذا البيت اتصف بالإسلام واتصف بالإيمان، وليس فيه حجة لمن يقول إن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، لأن هذا البيت تحقق فيه وصف الإيمان ووصف الإسلام.
فذكر هنا تارة وهنا تارة.
نعم وصف بهذا قال نعم. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هو بيت واحد
وهو نفس البيت،
هو بيت واحد تحقق فيه وصف الإيمان ووصف الإسلام. لكن الذين يقولون إن الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان يقولون هذا يدل على أن الإسلام والإيمان شيء واحد، لكن الصواب أنه أنهما متغيران، ولكن ويدل على ذلك النصوص الأخرى، النصوص الأخرى الكثيرة التي فيها أن الإسلام أن مسمى الإسلام غير مسمى الإيمان عند الاقتران. يقول المؤلف رحمه الله كذلك ذكر الإيمان مع العمل الصالح، يعني أحيانا يقرأ الإيمان بالعمل الصالح، وذلك في مواضع من القرآن كقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإذا عطف العمل الصالح على الإيمان فالعلماء لهم في هذا أقوال، منهم من يقول إنه عند الاقتران يكون العمل غير داخل في الإيمان، وعند التجرد وعند التجرد وعدم الاقتران إذا أطلق الإيمان دخل فيه العمل الصالح. ومن العلماء من قال إنه يدخل فيه ولكن ذكر العمل الصالح تخصيصا بعد التعميد، فيكون ذكر مرتين، مرة في الاسم العام ومرة في بخصوصه لأهميته، كقوله سبحانه وتعالى في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فعمل الصالح عمل الصالحات والدعوة إلى الله والتواصي بالصبر داخل، والتواصي بالصبر داخل في الإيمان، ولكن عطف العمل الصالح ثم عطف التواصي بالحق ثم عطف الصبر لأهميتها وذكرا لها تخصيصا بعد التعميد. ويقول المؤلف رحمه الله وإما مقرونا بالذين أوتوا العلم، يعني قد يقرن الإيمان بالذين أوتوا العلم كقوله سبحانه وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، وقوله سبحانه يرفع الله الذين يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم بين المؤلف رحمه الله أن الذين أوتوا العلم داخلون في المؤمنين، ولكن ذكروا لتخصيصا لهم بعد التعميم لفضلهم ومزيتهم لأنهم خيار المؤمنين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وحيث ذكر الذين آمنوا فقد دخل فيهم الذين أوتوا العلم فإنهم خيارهم، فذكروا تخصيصا لهم بعد التعميم لأنهم خيارهم، هم أفضل المؤمنين العلماء. كذلك إذا عطف العمل الصالح يكون ذكر مرة ثانية تخصيصا بعد التعميم لأهمية العمل. قال الله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وقال سبحانه لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فعطف المؤمنين على الراسخين تعميما بعد التخصيص. يقول المؤلف رحمه الله ويذكر أيضا لفظ المؤمنين مقرونا بالذين هادوا والنصارى والصابئين، ثم قال سبحانه من آمن منهم بالله واليوم الآخر، يعني يشير إلى الآية إلى آية البقرة وآية المائدة أيضا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه آية البقرة وآية المائدة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فذكر أولا المؤمنون في ابتداء الخطاب، ثم ذكرهم في آخر الآية في آخر الخطاب، فالمؤمنون ذكروا في الابتداء وذكروا في انتهاء الآية، في ابتداء الآية وفي انتهائها إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله. يقول المؤلف رحمه الله الإيمان الآخر يعمهم، وأما ذكرهم في ابتداء الخطاب فإنه لا يعم الأصناف التي ذكرت بعدها. فالإيمان في آخر الآية يعم الطوائف كلها، الذين هادوا والنصارى والصابين من آمن منهم، من آمن بهذه من هذه الطوائف فله هذا الفضل العظيم، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن في أول الآية لا يدخلون فيها، هو طائفة مستقلة، إن الذين آمنوا طائفة مستقلة والذين هادوا طائفة مستقلة والنصارى طائفة مستقلة والصابئين طائفة مستقلة، ثم في آخر الآية قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فالإيمان في آخر الآية يشمل الطوائف كلها، والإيمان في أول الآية لا يشملهم، كما عمهم في قوله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. يعني هذه الآية عامة، كل من اتصف بالإيمان من أي طائفة من الطوائف، من النصارى إذا ترك ما هو عليه من الدين الباطل وآمن بالله فله هذا الأجر، واليهودي إذا ترك ما هو عليه من الدين الباطل فله هذا الثواب، وكذلك الصابي إذا ترك ما هو عليه من الدين الباطل، سواء قيل أنه أن الصابيين عباد الكواكب وغيرهم، إذا ترك ما عليه من الدين الباطل فله وآمن بالله ورسوله فله هذا الثواب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وفي الآية السابقة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال المؤلف رحمه الله نبسط هذا إن شاء الله تعالى، ثم قال فالمقصود هنا العموم والخصوص.
أحسن الله إليكم الشيخ، في قوله والصابئين هم غير المجوس،
لأن نعم غير الآخر
ذكروا المجوس في
نعم آية. المجوس هم عباد النار، والنصارى والصابئين قيل أنه عباد الكواكب، وقيل غيرهم، فيه الكلام لأهل العلم. فتكون هذه الطوائف تكون طوائف أربع، الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس، يكون كم طائفة؟ خمس،
نعم
خمس طوائف. ثم قال من آمن بالله منهم بالله واليوم الآخر، هذا يشملهم. الإيمان في آخر الآية يشمل جميع الطوائف، والإيمان في أول الآية يخصهم، يخص المؤمنين ولا يشمل الطوائف الأخرى. فالمؤمنون في ابتداء الخطاب، يقول المؤلف فالمؤمنون في ابتداء الخطاب غير الثلاثة، والإيمان الآخر عمهم، يعني آخر في آخر الآية، كما عمهم في قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ثم قال المؤلف رحمه الله فالمقصود هنا العموم والخصوص بالنسبة إلى ما في الباطن والظاهر من الإيمان، يعني المقصود بيان العموم والخصوص بالنسبة لما في الباطن وما في الظاهر، يعني يشمل المؤمنين باطنا وظاهرا. فالظاهر هي أعمال الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحج، والباطن أعمال القلوب. فقوله من آمن منهم بالله واليوم الآخر يشمل الإيمان الباطن والإيمان الظاهر. وأما العموم بالنسبة إلى الملل فتلك مسألة أخرى، يعني بالنسبة إلى ملة اليهودية، ملة النصرانية، ملة المجوسية، ملة الصابية، يقول هذه مسألة أخرى. ثم قال المؤلف رحمه الله فلما ذكر الإيمان مع الإسلام جعل الإسلام وهو الأعمال الظاهرة، الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، وجعل الإيمان ما في القلب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. يعني بيّن المؤلف رحمه الله أنه إذا اقترن الإسلام بالإيمان فإنه يراد بالإسلام الأعمال الظاهرة، ويراد بالإيمان الأعمال الباطنة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فلما ذكر الإيمان مع الإسلام، هذا هو الاقتران، جعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة، كما في حديث جبرائيل الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، وجعل الإيمان ما في القلب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كما في حديث جبرائيل. وهكذا في الحديث الذي رواه أحمد رحمه الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسلام علانية هو الإيمان في القلب، هذا وإن كان في بعض الضعف كما سبق. هنا قرن الإسلام بالإيمان فقال الإسلام علانية يعني الأعمال الظاهرة، والإيمان ما في القلب يعني الأعمال الباطنة. فهذه قاعدة أنه إذا قرن الإسلام بالإيمان صار لكل واحد منهما مسمى، وإذا أطلق أحدهما أو تجرد أو انفرد يدخل فيه الآخر، فيقال كما سبق قال الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع. ما معنى ذلك؟ الإسلام والإيمان إذا اجتمع الإسلام والإيمان افترقا، صار لكل واحد منهما معنى، صار الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، وإذا افترق جاء الإسلام وحده أو جاء الإيمان وحده دخل فيه الآخر، دخل فيه الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة. وهذا له نظائر ليس خاصا بهذا، مثل البر والتقوى، فإذا اقترن البر والتقوى صار البر له معنى والتقوى له معنى، صار البر الأعمال الواجبات أداء الواجبات والتقوى ترك المحرمات، وإذا أطلق البر وحده دخل فيه أداء الواجبات وترك المحرمات، وإذا أطلق التقوى وحده دخل فيه أداء الواجبات وترك المحرمات. ومثله الفقير والمسكين، إذا أطلق الفقير وحده دخل فيه المسكين، وإذا أطلق المسكين وحده دخل فيه الفقير، وإذا اجتمع صار لكل واحد منهم معنى، صار الفقير أشد حاجة، والمسكين هو الفقير الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية، والمسكين هو الذي يجد نصف الكفاية فأكثر إلا أنه لا يجد الكفاية، فصار الفقير أشد حاجة لأن الله بدأ به في قوله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين.
وكذلك الربوبية والألوهية، إذا أطلقت الربوبية وحدها دخلت فيه الألوهية، وإذا أطلقت الألوهية دخلت في الربوبية، وإذا اجتمع فصلت الربوبية بأفعال الرب سبحانه وتعالى والألوهية بأعمال العباد، كما في قوله سبحانه قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، اجتمع الرب والإله، وكما في حديث سؤال الميت عند قبله من ربك، من ربك هذا انفرد، يعني من إلهك، تدخل في الربوبية والألوهية، من إلهك الذي تعبد، من ربك، هنا انفرد، لكن في ما قول أعوذ برب الناس ملك الناس اقترنا، صارت الربوبية غير الألوهية، وإذا أفرد أحدهما دخل في الآخر، كما يقال الميت من ربك، يعني من إلهك الذي تعبد، وليس المراد هل تعتقد أن الله هو الخالق دون السؤال عن العبادة، فهذه قاعدة. ثم قال المؤلف رحمه الله وإذا ذكر اسم الإيمان مجردا دخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة، مجردا يعني مجردا عن الاقتران بالإسلام أو بالعمل الصالح أو بغيره، إذا ذكر الإيمان مجردا دخل فيه الإسلام ودخل فيه الأعمال الصالحة، كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشعب الإيمان بضع وسبعون شعبة، قال الإيمان وليس فيه ذكر الإسلام، فتدخل فيه الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، ولهذا جعل الإيمان بضع وسبعون، والبضع من ثلاثة إلى تسعة يعني فوق السبعين، كل هذه الخصلات هذه الخصال كلها إسلام وإيمان تسمى، منها أعمال باطنة ومنها أعمال ظاهرة، مثل للأعمال الظاهرة فقال أعلاها قول لا إله إلا الله، ومثل لأعمال هذه لقول اللسان، ومثل لأعمال الجوارح قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ومثل لأعمال القلوب بالحياة قال الحياة شعبة من الإيمان، وبين أدناها وأعلاها شعب متفاوتة، منها ما يقرب من شعبة الشهادة ومنها ما يقرب من شعبة الإماطة، فالصلاة شعبة والزكاة شعبة والصوم شعبة والحج شعبة وبر الوالدين شعبة وصلة الرحام شعبة والأمر المعروف والنهي والأمر المعروف شعبة والنهي عن المنكر شعبة والجهاد في سبيل الله شعبة وهكذا. ولهذا البيهقي رحمه الله تتبع هذه الشعب من النصوص وأوصلها إلى أعلى البضع إلى 79 شعبة، وألف كتاب سمى شعب الإيمان بقطع النظر عن هل هذا مشروع أو غير مستتبعها من المصوبة، هل هو مصيبة أو غير مصيب، لكنه تتبع من النصوص جمع 79 شعبة، كل منها أعمال يدخل فيها، منها ما هو من أعمال القلوب ومنها ما هو من أعمال الجوارح، وذلك لأن الإيمان انفرد في قوله الإيمان بضع وسبعون شعبة. يقول المؤلف رحمه الله وكذلك سائر الأحاديث التي يجعل فيها أعمال البر من الإيمان، سائر الأحاديث التي تجعل فيها أعمال البر من الإيمان كلها داخلة في مسمى الإيمان عند الإطلاق، سواء كانت من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح،
يجعل فيها أعمال البر من الإيمان.
إيه؟ مثلا يقول إطعام الطعام من الإيمان، إفشاء السلام من الإيمان، على ربكم مثلا يجعل إطعام إفشاء السلام من الإيمان، هذا عمل جعل من الإيمان،
عمل صالح،
عمل إيه؟ هذا من عمل البر داخل فيه لأنه أطلق.
نعم.
وكذلك إطعام الطعام هذا عمل دخل في مسمى الإيمان عند الإطلاق وهو من أعمال الجوارح،
مثل مراده رحمه الله قبل قليل عندما تحدث عن دخول الأعمال الصالحة في الإيمان.
نعم. هذا هو المؤلف رحمه الله
أراد به
يكرر ويعيد. نعم. ولهذا قال وكذلك سائر الأحاديث التي يجعل فيها أعمال البر من الإيمان كلها على يعني مثل حديث الشعب كلها على هذا النمط.
توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله ثم إن نفي الإيمان عند عدمها دل على أنها واجبة، وإن ذكر فضل إيمان صاحبها ولم ينف إيمانه دل على أنها مستحبة، فإن الله ورسوله لا ينفيان اسم مسمى أمر أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته، كقوله لا صلاة إلا بأم القرآن، وقوله لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ونحو ذلك. فأما إذا كان الفعل مستحبا في العبادة لم ينفها لانتفاء المستحب، فإن هذا لو جاز لجاز أن ينفى عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج، لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه، وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا أبو بكر ولا عمر. فلو كان من لم يأتي بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه لجاز أن ينفى عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين، وهذا لا يقوله عاقل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم إن نفي الإيمان عند عدمها دل على أنها واجبة. بعد أن بين المؤلف رحمه الله أن اسم الإيمان إذا ذكر مفردا ولم يقترن باسم الإسلام ولا بالأعمال فإنه تدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، ومثل بحديث شعب الإيمان: الإيمان بضع وسبعون شعبة فعلها قول لا إله إلا الله، وكذلك سائر الأحاديث التي يجعل فيها أعمال البر من الإيمان. يقول المؤلف رحمه الله: ثم إن نفي الإيمان عند عدمها، يعني عند عدم الأعمال الصالحة وأعمال البر، إذا نفي الإيمان عند عدمها دل على أنها واجبة، وإن ذكر فضل إيمان صاحبها ولم ينف إيمانه دل على أنها مستحبة. هذه قاعدة استقرأها المؤلف رحمه الله من النصوص، يعني أن الأعمال الصالحة وأعمال البر لها حالتان في النصوص: الحالة الأولى أن ينفى الإيمان عند عدمها، وهذا يدل على أنها واجبة، مثل ما سبق من النصوص التي ذكرها المؤلف رحمه الله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. فهذه كلها نفي الإيمان عن صاحبها فدل على أنها واجبة، ودل على أن الإنسان إذا أخل بهذه الواجبات دل على نقص إيمانه وأن إيمانه ناقص. أما إذا ذكر فضل إيمان صاحبها ولم ينف إيمانه فإنه يدل على أنها مستحبة، وهذا شامل لجميع الأمور المستحبة التي يفعلها المسلم كالسواك، قيام الليل، وصلاة الضحى، والنوافل المستحبات، كل هذه الأعمال يذكر إيمانه فضل إيمان صاحبها ولا يفى الإيمان عن صاحبها، لأنها أمور مستحبة وأعمال صالحة ولكنها ليست بواجبة. فهذه قاعدة أن الأعمال البر والأعمال الصالحة إن نفي الإيمان عن صاحبها دل على أنها واجبة، ويدل ذلك على نقص إيمان صاحبها التي نفيت عنه. وإن لم ينفى الإيمان عن صاحبها وإنما ذكر فضل إيمان صاحبها وأن له فضل وثواب وأجر ولم ينفى الإيمان دل على أنها مستحبة. يقول المؤلف رحمه الله: فإن الله ورسوله لا ينفيان اسم مسمى أمر أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته. وهذا مثل ما سبق من قيام الليل: الله تعالى أثنى على المؤمنين الذين يقومون الليل والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، أثنى على عباد الرحمن: إن المتقين في جنات وعيون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذه أثنى الله تعالى على أصحابها ولم ينف الإيمان عمن تركها، فدل على أنها مستحبة. أما إذا نفي الإيمان عن صاحبها فإنه يدل على أنها واجبة كما سبق: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا نفي الإيمان، دل على أن المؤمن الإنسان إذا لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه دل ذلك على نقص إيمانه، وأنه يجب عليه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين، دل هذا على أن الإنسان إذا قدم محبة المال أو الولد على محبة الله ورسوله دل على نقص إيمانه. ولهذا توعد الله سبحانه وتعالى من قدم شيئا من الأصناف الثمانية على محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله، وتوعده بوعيد شديد، وحكم عليه بالفسق في قوله سبحانه وتعالى في آية التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا قدم الإنسان شيئا من هذه الأصناف الثمانية الآباء أو الأبناء أو الأخوان أو العشيرة أو الأزواج أو الأموال أو التجارات أو المساكن، قدم واحدة على محبة الله ورسوله وعلى الجهاد في سبيله، دل على نقص إيمانه وأنه مستحق للوعيد. ولهذا قال فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، يعني انتظروا ماذا أحل بكم من عقوبته، من عقوبة الله، والله لا يهدي القوم الفاسقين، دل على أن هذا فسق خروج عن طاعة الله. مثل المؤلف رحمه الله بالنفي، قال كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بأم القرآن، وهذا الحديث رواه الشيخان وغيرهما. هنا نفى الصلاة عمن لم يأتي بأم القرآن وهي الفاتحة، دل على أن أم القرآن واجبة، على أن قراءة الفاتحة واجبة، بل هي ركن من أركان الصلاة في حق الإمام والمنفرد بالاتفاق. فلما نفيت الصلاة عمن لم يقرأ بأم القرآن دل على أنها واجبة. وقوله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، وفيه نفي الإيمان لمن ليس عنده أمانة، وهذا يدل على وجوب الأمانة. لما نفي الإيمان عن صاحبها دل على وجوب الأمانة. وكذلك أن نفي الدين لمن لا عهد له، قال لا دين لمن لا عهد له، دل على وجوب العهد. هذه أمثلة للقاعدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. فإذا نفي الإيمان أو نفي الشيء، نفي الشيء عمن ترك بعض الواجبات يدل على وجوبها، إذا نفي الشيء عن ترك بعض أفراده يدل على وجوبه، سواء كان الإيمان أو غير الإيمان، مثل الصلاة لا صلاة إلا بأم القرآن، يدل على وجوب قراءة الفاتحة. لا إيمان لمن لا أمانة له يدل على وجوب الأمانة. لا دين لمن لا عهد له يدل على وجوب العهد. يقول المؤلف رحمه الله ثم فأما إذا كان الفعل مستحبا في العبادة لم ينفها لانتفاء المستحب، يعني إذا كان الفعل مستحبا وليس بواجب، كم مثل السواك في الصلاة، لا ينفى الإيمان عمن ترك السواك أو لم يتسوك. صلاة الضحى واجبة، لا ينفى الإيمان عمن ترك صلاة الضحى، وهكذا، لأنها مستحبة. قيام الليل مستحب، لا ينفى الإيمان عمن ترك قيام الليل. صيام الاثنين والخميس، لا ينفى الإيمان عمن ترك صيام الاثنين والخميس أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لأن هذه أفعال مستحبة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فأما إذا كان الفعل مستحبا في العبادة لم ينفها لانتفاء المستحب. وبين رحمه الله ما يؤيد ذلك، قال فإن هذا لو جاز لجاز أن ينفى عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج. لماذا؟ لو جاز أن ينفى الإيمان عمن ترك الأفعال المستحبة والأعمال الصالحة المستحبة، لجاز أن ينفى الإيمان عن جمهور المؤمنين، يعني عن كثير من المؤمنين، لجاز أن ينفى عليهم اسم الإيمان واسم الصلاة واسم الزكاة واسم الحج، لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه، يعني الأعمال متفاوتة. فإذا لم يصل إلى درجة الكمال لازم أن ينفى عنه الإيمان، إذا لم يصل إلى درجة الكمال في أداء الصلاة لازم أن ينفى عنه الصلاة، إذا لم يصل إلى درجة الكمال في أداء الزكاة لازم أن ينفى عنه اسم الزكاة، وكذلك الحج، لأن الكمال مراتب، الأعمال الصالحة مراتب، الناس يتفاوتون فيها، يتفاوتون في إيمانهم وفي صلاتهم وفي زكاتهم وفي حجهم، فيلزم على هذا أنه ينفى الإيمان عمن لم يصل إلى درجة الكمال، وينفى الإيمان عمن لم يؤدي الصلاة كما أدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أدها أبو بكر وعمر، وهذا لا يكون، لأنه ولهذا قال المؤلف رحمه الله لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه، وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فيلزم من هذا أن كل من لم يفعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ينفع عنه الإيمان، وكل من لم يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ينفع عنه الإيمان، بل ولا أبو بكر ولا عمر، يعني بل إن الإنسان، إن سائر المؤمنين لا يصلون إلى ما وصل إليه أبو بكر وعمر في الإيمان
وفي التعبد لله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث أن لو وزن إيمان أبي بكر إيمان أهل الأرض لرجح. فيلزم من هذا ينفى الإيمان عن جميع الناس، وهذا لا يكون. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فلو كان من لم يأتي بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه لجاز أن ينفى عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين، وهذا لا يقول العاقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الناس إيمانا عليه الصلاة والسلام وتعبدا لله عز وجل. فمن لم يصل إلى درجة الرسول عليه الصلاة والسلام يلزم من هذا أن ينفع عنه الإيمان وأن ينفع عنه الصلاة وأن ينفع عنه، وهذا لا يقوله أحد. ولهذا قال المؤلف: هذا لا يقوله عاقل. فتبين بهذا أن نفي أعمال البر والأعمال الصالحة أن إذا نفيت إن نفي الإيمان بانتفائها دل على وجوبها، وإلا نفى الإيمان عمن تركها ولكن ذكر فضل الإيمان صاحبها دل على أنها مستحبة. نعم.
قال رحمه الله: فمن قال إن المنفي هو الكمال فإن أراد أنه نفي الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد صدق، وإن أراد أنه نفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله ولا يجوز أن يقع، فإن من فعل الواجب كما وجب عليه ولم ينتقص من واجبه شيئا لم يجز أن يقال ما فعله لا حقيقة ولا مجازا. فإذا قال للأعرابي المسيء في صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وقال لمن صلى خلف الصف وقد أمره بالإعادة: لا صلاة لفذ خلف الصف، كان لترك واجب. وكذلك قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، يبين أن الجهاد واجب وترك الارتياب واجب، والجهاد وإن كان فرضا على الكفاية فجميع المؤمنين يخاطبون به ابتداء. قال: والجهاد وإن كان فرضا على الكفاية فجميع المؤمنين يخاطبون به ابتداء، فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه والعزم على فعله إذا تعين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة نفاق، رواه مسلم. فأخبر أنه من لم يهم به كان على شعبة نفاق. وأيضا فالجهاد جنس تحته أنواع متعددة، بل ولا بد أن يجب على المؤمن نوع من أنواعه.
نعم. المؤلف رحمه الله لا يزال يقرر هذه القاعدة ويقول رحمه الله يقرر هذه القاعدة أنه إذا نفي الإيمان عمن ترك الأعمال الصالحة والواجبات دل على وجوبه، وإن لم ينفى وإنما ذكر فضل صاحبه دل على أنها مستحبة. قال: فمن قال إن المنفي هو الكمال، إذا يعني من قال إن المنفي هو الكمال فهذا فيه تفصيل، يعني يقول فيه تفصيل: إن أراد أنه نفي الكمال الواجب فقد صدق، وإن أراد أنه نفي الكمال المستحب فهذا ليس بصحيح. إذا المسألة فيها تفصيل، من قال إن المنفي هو الكمال نقول فيه تفصيل: إن أردت الكمال الواجب فهذا صحيح، وإن أردت الكمال المستحب فهذا ليس بصحيح. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فمن قال إن المنفي هو الكمال فإن أراد به أنه نفي الكمال الواجب الذي أو نفي الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد صدق، لأن هذا هو الواجب، الواجب هو الذي يذم فاعله ويتعرض صاحبه للعقوبة. وإن أراد أنه نفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله. يعني المؤلف رحمه الله تتبع النصوص وقال إنه لا يمكن أن يراد نفي الكمال المستحب، وإنما المراد نفي الكمال الواجب. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز أن يقع، يعني لا يجوز أن ينفى الكمال المستحب، إذا ينفى الإيمان عمن ترك الكمال المستحب. ثم بين ذلك سبب ذلك فقال: فإن من فعل الواجب كما وجب عليه ولم ينتقص من واجبه شيئا لم يجز أن يقال ما فعله لا حقيقة ولا مجازا. يعني من أدى الواجب كما أمره الله وكما أمره رسوله صلى الله عليه وسلم ولم ينقص منه شيئا فهذا أدى ما عليه،
ولا يمكن أن ينفى عنه ولا يمكن أن ينفى عنه فعل، فلا يقال ما فعله لا حقيقة ولا مجازا. وإذا كان الشخص أدى ما عليه ولا يتوجه إليه النفي، فكيف يقال بعد ذلك إنه ينفى الإيمان عمن أدى الواجب ولكنه لم يؤد المستحب؟ فمن فعل الواجب كما وجب فقد أدى ما عليه، فإذا أتى بالمستحب بعد ذلك فهذا فضل، فهذا فضل إيمان، دليل على فضل إيمانه ودليل على أنه ترقى إلى من أداء الواجب إلى أداء المستحبات والنوافل. ثم بيّن المؤلف رحمه الله الأمثلة أيضا، قال: فإذا قال للأعرابي المسيء في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي.
أخذت الشيخ حسن الله عليكم قبل هذا في قوله لم يجز أن يقال ما فعله لا حقيقة ولا مجازا،
نعم،
يقصد الفاعل الذي
جاءه نص في الواجب الذي فعله الفاعل، نعم.
نعم،
يعني هذا الواجب الذي فعله المكلف،
نعم،
إذا أداه كما أمره الله وكما أمره رسوله صلى الله عليه وسلم ولم تنقص منه شيئا لا يجوز أن ينفع عنه
لا حقيقة ولا مجازا.
نعم، على حقيقة ولا مجازا، هذا يعني على التنزل على القول بالمجاز. والمؤلف رحمه الله سيبحث أيضا هذه مسألة المجاز في نفس الكتاب هذا إن شاء الله،
نعم،
سيبحث المسألة. لكن يقول حتى عند يعني عند القائل بالمجاز لا يجوز أن ينفع عنه الفعل ما دام أدى ما عليه فلا ينفع عنه الفعل،
لأن المستغرب أن يستخدمها شيخ الإسلام مع أنه لا يرى المجال،
نعم،
لكنه تنزل مع
نعم. نعم، وسيذكر الخلاف في هذا سيأتينا إن شاء الله بعد يعني بعد ما نمشي في الكتاب إن شاء الله. مثل للنفي في قول النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي المسيء في صلاته، وحديث مشهور الشيخان وغيرهما، وذلك أن الأعرابي لم يطمئن في صلاته ولم يؤد الطمأنينة، صلى ركعتين ولم يطمئن في صلاته، ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات.
من فضلك اقلب الشريط
قراءته، فنفع عنه الصلاة، فلما نفع عنه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة دل على أنه ترك واجبا من واجبات الصلاة، وهو واجب أعظم، وهو ركن، وهو ترك الطمأنينة. وقال صلى الله ثم ذكر مثال آخر فقال: وقال لمن صلى خلف الصف وقد أمره بالإعادة لا صلاة لفذ خلف الصف. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فقال: لا صلاة لفذ خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، نفع عنه الصلاة، فدل على أنه ترك واجب، وأنه يجب على المأموم أن يصف مع غيره ولا يصلي وحده منفردا، لا يكون الإمام خلف الإمام وحده ولا يكون خلف الصف وحده. فإذا كان المأموم واحدا فإنه يكون عن يمين الإمام، وإذا كانوا 2 يكونان خلفه، وإذا تم الصف ثم جاء واحد فلا يصف وحده بل لابد أن يصف معه آخر. فلما نفى الصلاة عنه دل على أنه ترك واجبا، وهذه المسألة خلافية بين العلم، من صلى خلف الصف وحده هل تصح صلاته أو لا تصح؟ والحديث فيه نفي للصلاة. من العلماء من قال أنه لا تصح صلاة مطلقة، ومنهم من قال إذا لم يجد مكانا في الصف ولم يجد مكانا عن يمين الإمام فإنه تصح صلاة للضرورة، ومنهم من قال لا تصح، وهو الصواب أن يكون معذور في هذه الحالة ينتظر حتى يأتي أن يصف معه. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه الصلاة فدل على أنه ترك واجبا، وأنه يجب على المأموم أن يكون معه واحد يصف معه، ولا يصف خلف الإمام وحده ولا يصف خلف الصف وحده. فلما ترك واجبا نفى عنه الصلاة، وتمشي مع القاعدة. ولهذا قال
لكن كان شيخ الإسلام ما يرى أحسن الله إليكم نفي الصحة في مثل هذه الألفاظ، كأنه يشير إلى نفي الكمال،
كمال الواجب،
كمال الواجب لا نفي الصحة،
ترك الواجب.
يعني معنى ذلك أن لا صلاة لفذ خلف الصف عند شيخ الإسلام أنه نفي كمال
ترك الواجب،
كمال صحة، كمال صحة وليس كمال وجوب أو كمال وجوب،
لا ترك واجب.
نعم،
ترك واجبا من واجبات الصلاة، لكن رحمه الله يرى أنه
يجوز له أن يصلي
خلف الصف يعني للضرورة إذا لم يستطع ولم يجد مكانا ولا في الصف وحاول ولم يجد خلف عن يمين الإمام فإنه تصح للضرورة، يعني كأنه يرى أنه يسقط هذا الواجب. والقول الثاني لأهل العلم الحنابلة وغيره أنها لا تصح حتى يأتي من يصف معه ويكون معذور في هذه الحالة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله لما نفع عن الصلاة كان لترك واجب. وكذلك قوله تعالى، هذا مثال آخر، وكذلك قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إنما تفيد الحصر، بين الله تعالى أن المؤمنين الذين اتصفوا بهذه الصفات، الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ولم يشكوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فمن لم يأتي بهذه الأمور فإنه ينفع عنه الإيمان، لأن إنما تفيد إثبات الإيمان لمن تحققت فيه هذه الأوصاف ونفيها عما لم تتحقق فيه الأوصاف، فدل على أن هذه الأمور واجبة، الإيمان بالله ورسوله وعدم الارتياب والشك والجهاد. وسيبين المؤلف رحمه الله أن كل واحد من هذه الأمور واجب، ولهذا دلت الآية على نفي الإيمان عمن لم يأتي بهذه الأوصاف، إنما لأن إنما تفيد الإثبات والنفي، تفيد إثبات الإيمان لمن أتى بهذه الأوصاف ونفي الإيمان عمن لم يأتي بها. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ولهذا قال المؤلف رحمه الله يبين أن الجهاد واجب وترك الارتياب واجب، ترك الارتياب في قوله ثم لم يرتاب، والجهاد يقول المؤلف رحمه الله والجهاد وإن كان فرضا على الكفاية فجميع المؤمنين يخاطبون به ابتداء، فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه والعزم على فعله إذا تعين. من فرض كفاية يخاطب به المسلمون جميعا، فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، لكن في الابتداء يخاطب به الناس جميعا. فعلى كل واحد اعتقاد وجوب، يعتقد أنه واجب ويعزم على فعله إذا تعين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو أو بالغزو مات على شعبة النفاق، أو مات على شعبة من النفاق. هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله. يقول المؤلف رحمه الله فأخبر أن من لم يهم به كان على شعبة نفاق، من لم يهم بالجهاد، فدل على وجوبه. يعني من لم يهم بالجهاد، الهم هو تحديث النفس، فسر تحديث النفس بالهم، من لم يهم بالجهاد ويحدث نفسه به والعزم على فعله إذا تعين مات على شعبة نفاق، فدل على أن الجهاد واجب، دل على أنه جنس الجهاد واجب. وأيضا فالجهاد جنس تحته أنواع متعددة، ولا بد أن يجب على المؤمن نوع من أنواعه. يبين المؤلف رحمه الله أن هذه الأوصاف التي ذكرها الله تعالى في الآية الكريمة دلت الآية على وجوبها ونفي الإيمان عما لم يأتي بها. قال لأن أولا الجهاد فرض كفاية، وفرض كفاية يخاطب به الناس جميعا. ثانيا جاء الحديث بأن من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، فدل على أنه ينبغي الإنسان أن يهم به وأن يحدث نفسه وأن يعزم على فعله إذا تعين. ثالثا الجهاد جنس تحته أنواع متعددة، ولا بد أن يجب على المؤمن نوع من أنواعه. فالجهاد أنواع، جهاد النفس يجب على الإنسان أن يجاهد نفسه وأن يأمر نفسه وينهاها، يجاهد نفسه في أداء الواجبات وفي ترك المحرمات، هذا واجب على كل أحد. كذلك أيضا جهاد من أنواع الجهاد جهاد الفساق وجهاد المنافقين وجهاد الكفار وجهاد الشيطان، هذه كلها أنواع من الجهاد. فالجهاد جنس تحت أنواع، ولا بد أن يجب على نوع من نوع منها، وأولها جهاد النفس. جهاد النفس يجب على كل مؤمن أن يجاهد نفسه حتى يؤدي ما وجب الله عليه وحتى ينتهي عما حرم الله عليه. كذلك أيضا جهاد الفساق، جهاد المنافقين بالدعوة إلى الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا تعين عليه، جهاد الكفار إذا تعين، جهاد الكفار يكون بالنفس ويكون بالمال، جهاد العصاة، جهاد الفساق، جهاد النفس، كل هذه أنواع، كلها أنواع داخلة تحت جنس الجهاد، فلا بد أن يجب على المؤمن نوع منها. ولهذا فإن هذه الآية تدل على الإثبات والنفي، تدل على إثبات الإيمان لمن ذكر في الآية من الأوصاف، وتدل على نفي الإيمان عمن لم يأتي بهذه الأوصاف.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. وكذلك قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هذا كله واجب، فإن التوكل على الله واجب من أعظم الواجبات، كما أن الإخلاص لله واجب، وحب الله ورسوله واجب. وقد أمر الله بالتوكل في غير آية أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة، ونهى عن التوكل على غير الله، قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين.
فإن المؤلف رحمه الله لا يزال يذكر الأمثلة التي تدل على نفي الإيمان عمن ترك واجبا من واجبات من الواجبات. ذكر المؤلف رحمه الله فيما مضى في الحلقة الماضية بعض الأمثلة، ثم قال رحمه الله: وكذلك قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فهذه الآية بين الله سبحانه وتعالى فيها أن هذه الأمور التي ذكرها سبحانه واجبة، وأن من ترك شيئا منها فقد ترك الواجب. وهذا مستفاد من إنما، لأن إنما تفيد النفي والإثبات، إنما تفيد الحصر. فالله تعالى قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فذكر في هذه الآية وجل القلب عند ذكر الله، وزيادة الإيمان عند تلاوة القرآن، والتوكل على الله، وإقام الصلاة، والإنفاق مما رزق الله. فهذه الأمور الخمسة كلها واجبة، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: هذا كله واجب، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن المؤمنين الذين يتصفون بهذه الأوصاف، فدل على أن من لم يأتي بهذه الأوصاف قد أخل بواجب فينفع عنه الإيمان. وهذا مستفاد من إنما، إنما تفيد إثبات الإيمان لمن اتصف بهذه الأوصاف، وتدل على نفي الإيمان عمن لم يأتي بهذه الأوصاف لكونه ترك واجبا من واجبات الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: هذا كله واجب. ثم بيّن المؤلف رحمه الله بيان وجوب هذه الأمور الخمسة، وبدأ بالتوكل، قال: وعلى ربهم، فإن التوكل على الله واجب من أعظم الواجبات. التوكل فريضة عظيمة من فرائض الإسلام، والتوكل هو الاعتماد على الله عز وجل في القلب مع فعل الأسباب. فالتوكل يجمع أمرين: فعل الأسباب النافعة المشروعة، ثم الاعتماد على الله عز وجل في حصول النتيجة. فالتوكل فريضة عظيمة لا بد منه، ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى اشترط الإيمان، اشترط، جعل التوكل شرطا في صحة الإيمان، يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن التوكل على الله واجب من أعظم الواجبات، كما أن الإخلاص لله واجب، وحب الله ورسوله واجب. يعني فكما أن الإخلاص لله واجب، الإخلاص أن يكون العمل خالصا لله، أن يخلص العطف أمره إلا بأن يكون قصده وجه الله والدار الآخرة. هذا واجب في كل عبادة يتعبد بها المسلم لربه عز وجل. فكما أن الإخلاص واجب، وكما أن حب الله وحب رسوله واجب، فكذلك التوكل واجب، كلاهما من فرائض الإسلام، كلاهما فرض على المؤمن، فرض على المؤمن أن يخلص عمله لله، وفرض عليه أن يحب الله ورسوله، وفرض عليه أن يتوكل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقد أمر الله بالتوكل في غير آية أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة، ونهى عن التوكل على غير الله. يعني أن التوكل على الله في القرآن العظيم أمر الله به وأكده، وجوبه على المسلم أعظم من وجوب الوضوء والغسل من الجنابة. ومعلوم أن الوضوء والغسل من الجنابة شرط في صحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بهما. فإذا كان الوضوء لا بد منه، هو شرط في صحة الصلاة، والغسل لا بد منه، الغسل من الجنابة لا بد منه، ولا تصح الصلاة إلا به، فكذلك التوكل لا بد منه، ولا يصح الإيمان إلا بالتوكل، بل هو أعظم. التوكل أعظم، وجوبه أعظم من وجوب الوضوء والغسل من الجنابة. فدل هذا على أن التوكل واجب، ولهذا جعل الله سبحانه التوكل واجبا من واجبات الإيمان، ونفى الإيمان عمن لم يتوكل، لأن هذه الآية تفيد إثبات الإيمان لمن اتصف بهذه الصفات، ونفي الإيمان عمن لم يتصف بهذه الصفات. ثم بين المؤلف رحمه الله أهمية التوكل، قال: ونهى، يعني الرب سبحانه وتعالى ونهى عن التوكل على غير الله، ثم ذكر الأمثلة، فقال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فأمر بالتوكل عليه في قوله توكل عليه، وعلى الله فليتوكل المتوكلون كذلك أمر الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال سبحانه في خطاب موسى لقومه، قال الله تعالى عن موسى أنه قال لقومه: وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فجعل التوكل شرط في صحة الإسلام. وفي الآية الأخرى يقول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهذا يدل على أن التوكل فرض، وأنه لا بد منه، وأنه واجب عظيم من واجبات الإيمان، بل إن الله تعالى جعله شرطا في صحة الإيمان في قوله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم.
صلى الله عليكم. مراد المؤلف إدخال الأعمال القلبية في الإيمان بهذه الاستدلالات، أم لذكر أن هناك من أمور الإيمان ما ربما ينفى أحيانا في بعض نصوص الشرع؟
مراده أن الأعمال التي ينفى الإيمان عن صاحبها يدل على أنها واجبة، سواء كانت من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح.
فهو يذكر الأمثلة هنا لهذه الاستدلالات.
نعم. ولهذا في هذه الآية الكريمة الأمور التي ذكرت في الآية منها ما هو من أعمال القلوب، ومنها ما هو من أعمال الجوارح. ذكر وجل القلب عند ذكر الله، وزيارة الإيمان عند تلاوة القرآن، هذه أعمال قلبية، والتوكل عمل قلبي وبدني، والصلاة والإنفاق أعمال بدنية.
هذا استمرار للماضي، لأن بعد المستمع الكريم عنا لمدة أسبوع الآن من الحلقة الماضية، حتى نربط فقط الذهن، هذا استمرارا لما ذكرنا في الحلقة الماضية من الأمثلة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله.
نعم، أنا بيّنت هذا في أول في أول كلام، قلت إن هذا المؤلف استمر في بيان في ذكر النصوص التي فيها إثبات الإيمان لمن أتى بالأعمال الصالحة، ونفي الإيمان عمن لم يأتي بها.
قال رحمه الله: أما قوله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فيقال: من أحوال القلب وأعماله ما يكون من لوازم الإيمان الثابتة فيه، بحيث إذا كان الإنسان مؤمنا لزم ذلك بغير قصد منه ولا تعمد له، وإذا لم يوجد دل على أن الإيمان الواجب لم يحصل في القلب. وهذا كقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فأخبر أنك لا تجد مؤمنا يواد المحادين لله ورسوله، فإن نفس الإيمان ينافي موادته كما ينفي أحد الضدين الآخر، فإذا وجد الإيمان انتفى ضده وهو موالاة أعداء الله. فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه كان ذلك دليلا على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب.
نعم، وهذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله يبين فيه وجوب وجل القلب عند ذكر الله وزيادة الإيمان عند تلاوة القرآن، لأنه يبين أن هذه الآية الكريمة ذكرت فيها هذه الأعمال التي هي واجبة، وهي تدل على نفي الإيمان عمن لم يأتي بها، لأن إنما تفيد إثبات الإيمان لمن اتصف بهذه الصفات ونفي الإيمان عمن لم يأتي بها. بين فيما سبق أن التوكل واجب وأنه لا بد منه وأن يوفى الإيمان عمن لأنه يوفى الإيمان عمن لم يأتي به، ثم الآن يريد أن يبين رحمه الله وجوب وجل القلب عند ذكر الله ووجوب زيارة الإيمان عند تلاوة القرآن، وسيطيل رحمه الله في هذا ويذكر لهذه الآية نظائر وأمثلة. قال: فيقال من أحوال القلب وأعماله ما يكون من لوازم الإيمان الثابتة فيه، بحيث إذا كان الإنسان مؤمنا لزم ذلك بغير قصد منه ولا تعمد له، وإذا لم يوجد دل على أن الإيمان الواجب لم يحصل في القلب. يعني يقول المؤلف رحمه الله إن الإيمان إذا وجد في القلب واستقر بالقلب له لوازم، من لوازمه وجل القلب عند ذكر الله، من لوازمه زيادة الإيمان عند تلاوة القرآن. فإذا لم يأتي اللازم، فإذا لم يوجد اللازم دل على إذا انتفى اللازم دل على انتفاء الملزوم. فإذا كان الإنسان مؤمنا فلا بد أن يكون عنده نوع من وجل القلب عند ذكر الله، ولا بد أن يكون عنده زيادة في الإيمان عند تلاوة القرآن. ولهذا قال رحمه الله: فيقال من أحوال القلب وأعماله ما يكون من لوازم الإيمان الثابتة فيه، بحيث إذا كان الإنسان مؤمنا لزم ذلك بغير قصد منه ولا تعمد. يعني هذا شيء لازم، يعني لو لم يقصد ذلك ولو لم يتعمد، إذا كان الإيمان ثابتا في القلب فمن لازمه أن يكون عنده وجه، ومن لازمه أن يكون عنده زيادة في الإيمان واليقين عند تلاوة القرآن. وهذا اللازم لا بد أن يوجد، لا بد أن يوجد، لأنه حالة من حالات القلب، لا يحتاج إلى قصد ولا تعمد، حالة من حالات القلب، حالة من حالات القلب. إذا كان القلب فيه إيمان فمن أحواله ومن أعماله ومن لوازمه أن يكون عنده وجل إذا ذكر الله، وأن يزيد إيمانه عند تلاوة القرآن. فإذا لم يوجد اللازم دل على انتفاء الملزوم، الملزوم الإيمان الذي في القلب، اللازم وجل القلب عند ذكر الله وزيادة الإيمان عند تلاوة القرآن. هذه حالة من حالات القلب وعمل من أعماله، من لم يجد عنده وجل القلب ومن لم يجد عنده زيادة عند تلاوة القرآن يدل على ذلك أنه أن هذا الإيمان الذي في القلب ليس هذا الإيمان الذي في القلب، لا بد أن توجد من هذه الحالة وهذا العمل. فإذا لم توجد هذه الحالة وهذا العمل الذي هو لازم من لوازمه دل على انتفاء الملزوم. فدل هذا على أن وجل القلب عند ذكر الله وتلاوة وزيادة الإيمان عند تلاوة القرآن واجب من واجبات الإيمان، ويوفى الإيمان عمن لم يأتي بها، لأنه يدل على انتفاء الملزوم، انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم. وهذا اللزوم يقول المؤلف رحمه الله بغير قصد ولا تعمد، لأنه حالة من حالات القلب وعمل من أعماله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فيقال من أحوال القلب وأعماله ما يكون من لوازم الإيمان الثابتة فيه، بحيث إذا كان الإنسان مؤمنا لزم ذلك بغير قصد منه ولا تعمد له، وإذا لم يوجد دل على أن الإيمان الواجب لم يحصل في القلب، على أن الإيمان الواجب لم يحصل في القلب. ثم بين المؤلف رحمه الله مثل بالنظير، قال: وهذا كقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. مثل المؤلف قال هذه الآية لا نظير، نظيرها الآية الأخرى، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر قال فأخبر أنك لا تجد مؤمنا يواد المحادين لله ورسوله، يعني لا تجد مؤمنا يواد أعداء الله وأعداء رسوله. لماذا؟ قال فإن نفس الإيمان ينافي مودته كما ينفي أحد الضدين الآخر، فهما ضدان فلا يجتمعان، فلا يجتمع في القلب الإيمان ومودة أعداء الله، يعني مودة المحبة فلا يجتمعان. إذا وجد الإيمان في القلب لابد أن يوجد بغض أعداء الله ورسوله، وإذا وجد محبة أعداء الله ورسوله انتفى الإيمان، ضد لا يجتمعان. إذا وجد الإيمان فلابد أن يوجد بغض أعداء الله ورسوله، إذا وجد في القلب محبة أعداء الله ورسوله انتفى الإيمان، فهما ضدان فأحدهما ينفي الآخر. هذا نظير. كذلك الآن إذا وجد في القلب، استقر الإيمان في القلب، فلا بد أن يكون عنده وجل عند ذكر الله وزيادة في الإيمان عند تلاوة القرآن. فإذا لم يوجد هذا دل على انتفاء، إذا لم يوجد هذا اللازم دل على انتفاء الملزوم. كما أن الضدين إذا وجد أحدهما انتفى الضد الآخر، كما في هذه الآية الكريمة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لا تجد مؤمنا يحب أعداء الله أبدا، فإن وجدتها ويحب أعداء الله فاعلم أن الإيمان قد انتفى من قلبه، وإن وجدته ويبغض أعداء الله ورسوله فاعلم أن الإيمان استقر في قلبه، فهما ضدان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فأخبر أنك لا تجد مؤمنا يواد المحادين لله ورسوله، فإن نفس الإيمان ينافي مودته، نفس الإيمان ينافي مودته يعني معادات، ينافي محبة أعداء الله ورسوله، محبة من حاد الله ورسوله، نفس الإيمان ينافي موادته يعني موادة من حد الله ورسوله كما ينفي أحد الضدين الآخر. فإذا وجد الإيمان انتفى ضده وهو موادة وعداء موادة من حد الله ورسوله، فإذا وجد الإيمان انتفى ضده وهو موالاة وعداء الله، وإذا وجد موالاة وعداء الله انتفى الإيمان، وإذا وجد الإيمان فلا بد أن ينتفي موالاة وعداء الله ورسوله، وإذا وجد موالاة وعداء الله ورسوله في القلب انتفى الإيمان، ضد أن لا يجتمع. قال المؤلف رحمه الله فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه كان ذلك دليلا على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب. هذا تنظير من المؤلف، هذه الآية نظير هذه الآية. نعم،
يعني هذا حكم من شيخ الإسلام، إذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه كان ذلك دليلا على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب.
نعم، نعم.
نفي كمال الإيمان،
نفي الإيمان،
الإيمان الواجب،
نفي الإيمان من أساس، هذا ردة
مع موالاة أعداء الله.
نعم، موالاة أعداء الله ورسوله ردة.
ما الذي أخرج هذا عن القاعدة التي ذكرها قبل قليل أحسن الله إليك في وجود النفي الكمال؟
إيه، لما ما خرج هذا، الآية فيها تنظير الآن. الآية ذكرها نظير للآية، نظير أن هذا يلزم من هذا، يلزم من هذا، كما أن القلب الآن إذا استقر فيه الإيمان فإنه يلزم منه وجل القلب عند ذكر الله وكذا، فكذلك الإيمان يلزم منه عدم موالاة أعداء الله ورسوله. أما الحكم يختلف، الحكم يختلف، لأن هذا محبة الكفار بالقلب هذه تنافي الإيمان، تنافي أصل الإيمان.
قال رحمه الله ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف لو التي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط، فقال ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده، ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب، ودل ذلك على أن من اتخذهم أولياء ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه.
نعم، وهذه الآية أيضا كالآية السابقة كلها
أتى بها المؤلف رحمه الله نظير لما سبق، وهو أن الشيء أنه يلزم من هذا الشيء شيء آخر، وأنه إذا التفى اللازم انتفى الملزوم. قال: ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. الآية من سورة المائدة، والله تعالى يبين أوصاف المنافقين، يبين أوصاف المنافقين. قال سبحانه وتعالى في أول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ثم قال بعد ذلك: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم من سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ثم قال سبحانه: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال المؤلف: فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروع بحرف لو، التي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروع. فقال: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاد. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، فهما ضدان، فلا يجتمع هذا مع هذا. فالإيمان بالله والنبي يلزم منه عدم اتخاذ الكفار أولياء.
هذا الشرط.
نعم الشرط. قال: إذا ولو كانوا يؤمنون بالله ونبيه، هذا الشرط، والمشروط ما اتخذوهم أولياء. فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه، شرط الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه عدم اتخاذهم أولياء. فإذا اتخذوهم أولياء انتفى الإيمان. اتخاذ الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه شرطه يشترط فيه ألا يتخذهم أولياء، يكون اتخاذ يعني عدم اتخاذ الأولياء شرط بصحة الإيمان. فإذا انتفى هذا الشرط وهو عدم اتخاذهم أولياء بأن اتخذوهم أولياء انتفى المشروط وهو الإيمان. لو هذا قال حرف امتناع الامتناع، يمتنع إيمانهم بالله والنبي وما أنزل إليه لاتخاذهم أولياء، فإذا اتخذوهم أولياء انتفى الإيمان، وإذا لم يتخذوهم أولياء وجد الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده. الإيمان المذكور يعني الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه ينفي اتخاذ الكفار أولياء ويضاده. ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب، لا يجتمع، يكون يؤمن بالله ورسوله ويتخذ الكفار أولياء، هذا لا يمكن. ودل ذلك على أن من اتخذهم أولياء ما فعل الإيمان الواجب الذي من الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه كما سبق، يعني ما نفي الانتفاء الإيمان الواجب، وهذا ينتفي الإيمان بالكلية. معلوم أن الإيمان الواجب الذي أوجبه الله على المسلم ألا يتخذ الكفار أولياء، فإذا اتخذهم أولياء انتفى الإيمان، لأنه ضدان، لأن اتخاذ الكفار أولياء يعني يحبهم بقلبه محبة دينية، هذا كفر وردة، نسأل الله السلامة.
أقول قولي على السنة عمي أبي طالب: لأستغفرن لك ما لم أنهى، وهو مات على الشرك، فيكون هذا محبة علي أم لا تكون؟
نعم، أبو طالب مات على الشرك كما هو معلوم، ولكنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحميه ويذود عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرص على هدايته وحرص على يتكلم بكلمة التوحيد، ولكن الله وله الحكمة البالغة لم يقدر له الهداية ومات على الشرك، وأبى أن يقول لا إله إلا الله كما ثبت في صحيح البخاري، وقصة معروفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه ولما حضرت الوفاة وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، كان عنده قرناء السوء أبو جهل وأمية، وقال لها ترغب عبد الله بن أمية وصاحبه، قال: أترغب عملة أبيك عبد المطلب؟ ذكره الحجة الملعونة،
وهي تعظيم الآباء والأجداد وعدم الشهادة عليهم بالكفر. وسبب ذلك أنه كان يذود عنه ويحميه ويدافع عنه حتى يبلغ دعوته. فهذه الحماية وهذا الدفاع جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له ما لم ينهى عنه، ولا يدل على أنه يحب محبة دينية، إنما هذه محبة من أجل أنه خف كفره بالدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عن الدعوة. ولهذا فإنه يشفع له يوم القيامة شفاعة تخفيف، شفاعة تخفيف. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له يوم القيامة، وأن قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أبا طالب يحميك ويؤويك، فهل نفعته؟ قال: نعم، وجدته في غمرات من نار فأخرجته إلى ضحضاح منها يغلي منها دماغه. وفي لفظ: إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وإنه لينتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. وفي لفظ: إن أهون أهل النار عذابا لرجل في أخبصه جمرتان يغلي منهما دماغه. وفي لفظ: رجل له شراكان من نار يغلي منها دماغه. هذا أهون أهل النار، وهو يظن أنه أشده، لكن من شدة ما يجد. نسأل الله السلامة والعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع على شفاعة التخفيف، ولما أراد أن يستغفر الله نزل القرآن، نهاه الله، قال: ما أنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
ومثله قوله تعالى: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فإنه أخبر في تلك الآيات أن متوليهم لا يكون مؤمنا، وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم. فالقرآن يصدق بعضه بعضا. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. وكذلك قوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، دليل على أن الذهاب المذكور بدون استئذانه لا يجوز، وأنه يجب ألا يذهب حتى يستأذن. فمن ذهب ولم يستأذن كان قد ترك بعض ما يجب عليه من الإيمان، فلهذا نفى عنه الإيمان. فإن حرف إنما يدل على إثبات المذكور ونفي غيره. ومن الأصوليين من يقول: إن للإثبات وما للنفي، فإذا جمع بينهما دلت على النفي والإثبات، وليس كذلك عند أهل العربية. ومن يتكلم في ذلك بعلم فإنما هذه هي الكافة التي تدخل على من وأخواتها،
على إن وأخواتها
نسخة من التي تدخل على إن وأخواتها فتكفها عن العمل، لأنها إنما تعمل إذا اختصت بالجمل الإسمية. فلما
اختصت
لأنها إنما تعمل إذا اختصت بالجمل الإسمية فلما كفت
كفت
فلما كفت بطل عملها واختصاصها، فصار يليها الجمل الفعلية والإسمية، فتغير معناها وعملها بانضمام ما إليها، وكذلك كأنما وغيرها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال المؤلف رحمه الله يسرد الأمثلة التي فيها بيان أنه إذا نفي الإيمان عن بعض الواجبات، عن بعض الأعمال الصالحة وبعض الأعمال البر، إذا نفي الإيمان عن صاحبه دل على أنه ترك واجبا من الواجبات. وبين أن من الآيات التي فيها إثبات الإيمان لمن إثبات الإيمان لمن اتصف بهذه الصفات ولمن أدى هذه الواجبات، ونفي الإيمان عمن نفيت عنه أو نفي بعضها، ذكر قول الله تعالى فيما سبق في الحلقة الماضية: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زالتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فإن الله تعالى أثبت الإيمان لمن أتى بهذه الأعمال، وجل القلب عند ذكر الله، وزيادة الإيمان عند تلاوة القرآن، والتوكل على الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. فدل على نفي الإيمان عمن لم يأتي بواحد منها أو بهذه الواجبات، لأن إنما تفيد إثبات الإيمان لمن اتصف بهذه الصفات، ونفي الإيمان عمن لم يأتي بها. ثم بيّن المؤلف رحمه الله أن وجل القلب عند ذكر الله وزيادة الإيمان عند تلاوة القرآن هذا لا بد منه إذا ثبت الإيمان في القلب، لأن حال من أحوال القلب وأعماله أنه لا بد أن يوجل عند ذكر الله وأن يزيد الإيمان عند تلاوة القرآن، وأن هذا أمر لا بد منه لأنه من لوازم الإيمان، ويحصل في القلب حالة من حالة القلب بغير قصد ولا تعمد. ثم ذكر نظيرا لذلك فقال نظير ذلك قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فنفى الإيمان عمن يواد من حد الله ورسوله. ثم قال: ومثله قوله تعالى، ذكر مثالا آخر: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم من سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذهم أولياء. فنفى الإيمان عمن اتخذهم أولياء. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومثله قوله تعالى: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهذه آية مائدة، والله تعالى ذكر صدر هذه الآية خطاب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يقول المؤلف رحمه الله: فإنه أخبر في تلك الآيات أن متوليهم لا يكون مؤمنا، يعني في الآيات السابقة: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. أخبر الله أن متولي الكفار لا يكون مؤمنا، وهذه الآية أخبر فيها أن متوليهم هو منهم، والمعنى واحد. فإنه أخبر في تلك الآية أن متوليهم لا يكون مؤمنا، وأخبر في هذا أن متوليهم يكون منهم، والمعنى واحد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فالقرآن يصدق بعضه بعضا، فإن المتولي لا يكون من المؤمنين، وإذا لم يكن من المؤمنين كان من الكافرين. فبين المؤلف رحمه الله أن المعنى واحد، فكونه في الأول نفي الإيمان عن من تولاهم، وهنا أثبت أن من تولاهم فهو منهم، المعنى واحد، وذلك أن القرآن يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا. ثم استدل المؤلف بقول الله تعالى: قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فقوله متشابها أن يشبه بعضه بعضا في ويؤيد بعضه بعضا في الصدق والتوافق والتأييد. فالمتشابه هذا وصف للقرآن كله بأنه متشابه، والمتشابه هنا ضد المختلف. فإن المتشابه الذي يوافق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا وينصر بعضه بعضا، المتشابه ضد المتناقض المتنافي. ومعنى كونه متشابه يصدق بعضه بعضا أنه إذا أمر بشيء في موضع لم ينهى عنه في موضع آخر، وإنما يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر، وإنما ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته. وإذا أخبر بشيء فإنه لا يخبر بضده في موضع آخر، بل يخبر به أو بنظيره أو بملزوماته. وإذا نفى شيئا فإنه لا يثبته في موضع آخر، بل ينفيه أو ينفي نظيره أو ملزوماته. وإذا أثبت شيئا فلا ينفيه، بل يثبت بل يأمر يثبته أو يثبت نظيره أو ملزوماته. هذا المتشابه الذي يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا ويؤيده بعضه بعضا، بخلاف الأقوال المختلفة المتناقضة فإنه ينقض بعضه بعضا. فتجد الأقوال المتناقضة المتنافية يأمر بالشيء في موضع آخر ثم ينهى عنه في موضع آخر، يخبر بشيء ثم يخبر بضده، ينفي الشيء ثم يثبته. هذه أقوال المتناقضة
المتنافية. ولهذا قال الله عز وجل ولو كان عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه إنكم لا لفي قول مختلف تجده يجمع بين المختلفين وفرق بين المتماثلين. هذه الأقوال المتناقضة. أما القرآن فإنه متشابه يعني في الصدق والتأييد، يصدق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا وينصر بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا، هذا معنى قوله متشابها. ومن ذلك هذه الأمثلة، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر في آية أن من اتخذ الكفار أولياء فإنه لا يكون مؤمنا، وأخبر في هذه الآية أن من اتخذ الكفار أولياء أنه منهم. يقول المؤلف رحمه الله وكذلك قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. الآية من سورة النور. يقول المؤلف رحمه الله دليل على أن الذهاب المذكور بدون استئذانه لا يجوز، وأنه يجب أن لا يذهب حتى يستأذن، فمن ذهب ولم يستأذن كان قد ترك بعض ما يجب عليه من الإيمان، فلهذا نفي عنه الإيمان. واضح، لأن إنما تفيد أن الإيمان يقتضي أن من الإيمان استئذان النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذهب ولم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينفى عنه الإيمان لكونه ترك واجبا من الواجبات. وهذا مفهوم من قول إنما المؤمنون. إنما تفيد إثبات الإيمان لمن اتصف بهذا الصفات، ونفي الإيمان عمن ترك شيئا منها لكونه ترك واجبا من واجبات الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فلهذا نفي عنه الإيمان، فإن حرف إنما يدل على إثبات المذكور ونفي غيره. حرف إنما يدل على إثبات المذكور، يعني المذكور في هذه الآية، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. فمن استأذن النبي صلى الله عليه وسلم عند ذهابه فهذا دليل على إيمانه، ومن لم يستأذن دل على أنه ترك واجبا واجبة الإيمان. وهذا مفهوم من إنما تدل على إثبات المذكور ونفي غيره. يقول المؤلف رحمه الله ومن الأصوليين من يقول إن للإثبات وما للنفي، فإذا جمع بينهما دلت على النفي والإثبات. يقوله بعض الأصوليين، ذكر بعض الأصوليين في ذكروا هذا، ولكن المؤلف رحمه الله لم يرتضي هذا وقال إن هذا ليس بصحيح عند أهل العربية ومن يتكلم في ذلك بعلم. وذلك أن ما التي قرنت بإن هذه هي الكافة، سمى الكافة التي تدخل على إن وأخواتها فتكفها عن العمل، لأن إن تنصب الاسم وترفع الخبر، فإذا دخلت عليها ما ألغت عملها وكفتها، يقال لها الكافة. فلما كفت بطل عملها وبطل اختصاصها، فصار عليها الجمل الفعلية والإسمية، وكانت قبل ذلك لها الجمل الإسمية، لأن إن تنصب الاسم وترفع الخبر. فلما دخلت عليها ما كفتها وأبطلت عملها وأبطلت اختصاصها، فتغير معناها وتغير عملها بانضمام ما إليها، وكذلك كأنما وغيرها.
قال رحمه الله وكذلك قوله تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فإن قيل إذا كان المؤمن حقا هو الفاعل للواجبات التارك للمحرمات فقد قال أولئك هم المؤمنون حقا، ولم يذكر إلا خمسة أشياء.
وكذلك قال في الآية الأخرى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وكذلك قوله إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. قيل عن هذا جوابان، أحدهما أن يكون ما ذكر مستلزما لما ترك، فإنه ذكر وجل قلوبهم إذا ذكر الله وزيادة إيمانهم إذا تليت آياته مع التوكل عليه وإقام الصلاة على الوجه المأمور به باطنا وظاهرا، وكذلك الإنفاق من المال والمنافع، فكان هذا مستلزما للباقي. فإن وجل القلب عند ذكر الله يقتضي خشيته والخوف منه. فقد فسروا وجلت بفرقت، وفي قراءة ابن مسعود فإذا ذكر الله فرقت قلوبهم، وهذا صحيح، فإن الوجل في اللغة هو الخوف، يقال حمرة الخجل وصفرة الوجل. ومنه قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة يا رسول الله هو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ قال لا يا ابنة الصديق، وهو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق.
هو الرجل
النسخة هنا هو وهناك وإذا، هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. وقال السدي في قوله تعالى إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هو الرجل يريد أن يظلم أو يهم بمعصية فينزع عنها عنه فينزع عنه. وهذا كقوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وقوله ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال مجاهد وغيره من المفسرين هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه بين يدي الله فيتركها خوفا من الله. فيذكر مقامه بين يدي الله فيتركها خوفا من الله.
نعم. لا زال المؤلف رحمه الله يذكر الأمثلة التي تبين أن ذكر الأعمال الصالحة وأعمال البر يدل على أنها من الإيمان، وأنها إذا نفيت يدل على أن هذا النفي، وأنها إذا نفيت دل على أنها ترك واجبا واجبة الإيمان. قال وكذلك قوله تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. الآيات من سورة النور. بيّن الله سبحانه وتعالى في صفات المنافقين، بيّن الله في هذه الآية صفات المنافقين. قال ويقولون يعني المنافقون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. نفى الله عنهم الإيمان لكونهم تركوا واجبا من واجبات الإيمان وهو التولي، تولي عن الله ورسوله، الإعراض عن طاعة الله ورسوله. يقول آمنا بالله وبالرسول هذه دعوة بأسرحهم، ويقول وأطعنا ثم يتولون، كقوله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى في آية البقرة ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. دل هذا على أن الطاعة واجبة وأن طاعة الله ورسوله واجبة، وأن من يطع الله ورسوله فقد ترك واجبا من واجبات الإيمان. ولهذا قال وما أولئك بمؤمنين، نفى عنهم الإيمان. قال المؤلف رحمه الله لا يزال يسرد الأمثلة والأدلة التي تدل على أنه على أن ذكر الأعمال البر والأعمال الصالحة إذا ذكرت في نص ونفي الإيمان عن صاحبها دل على أنه ترك واجب من الواجبات. قد يكون هذا الواجب ينافي أصل الإيمان وقد ينافي كماله الواجب. هنا ذكر الله سبحانه وتعالى في أوصاف المنافقين أنهم يتولون عن طاعة الله ورسوله ثم نفى عنهم الإيمان فقال وما أولئك المؤمنين، فدل على أن الطاعة واجبة وأن من مطع الله ورسوله ينفى عنه الإيمان لكونه ترك ما أوجب الله عليه. ثم قال سبحانه وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. ذكر الإعراض عن تحاكم إلى الله ورسوله دليل على يدل هذا على أنه واجب، على أن التحاكم إلى الله ورسوله واجب، فمن أعرض عنه فإنه ينفى عنه الإيمان لكونه ترك الواجب. ثم قال وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، يعني أن هؤلاء المنافقين لا يطيعون الله ورسوله ولا يقبلون حق الله ورسوله إلا إذا كان لهم، أما إذا كان عليهم فإنهم يعرضون. وهذا يدل على عدم وعلى أنهم تركوا واجبا من واجبات الإيمان، وأن واجب الإيمان واجب أن المؤمن يجب عليه أن يطيع الله ورسوله وأن يقبل حكم الله ورسوله سواء كان له أو عليه، وأن الإنسان إذا تولى عن طاعة الله ورسوله ولم يقبل حكم الله ورسوله إذا كان إذا لم يكن له دل على أنه ترك واجبا من واجبات الإيمان. ولهذا قال بين الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء يقبلون حكم الله ورسوله إذا كان لهم, ولا يقبلون حكم الله ورسوله إذا كان عليهم بل يعرضون. ولهذا قال سبحانه وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله, بل أولئك هم الظالمون. في قلوبهم مرض, وهو مرض النفاق. هذا مرض النفاق, والمرض مرض الشهوة ومرض الشبهة. هذا وأشده المرضين مرض الشبهة, هذا مرض الشبهة وهو الشك والنفاق. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم شكوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله, يعني هل يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله, أن يخافون الظلم من الله ورسوله, يخافون أن يظلمهم الله وأن يظلمهم رسوله, الحيف والظلم, أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. ثم قال سبحانه بل أولئك هم الظالمون, حكم عليهم بالظلم. والظلم كما هو معلوم ثلاث أنواع: ظلم النفس بالشرك, وهذا ظلم الشرك وهذا أعظمها, والثاني ظلم العدوان على الناس في الدماء أو في الأموال أو في الأعراض, والثالث ظلم النفس بما دون الشرك. وهذه الآية الآيات في المنافقين, فهؤلاء هم هؤلاء لم يؤمنوا بالله ورسوله ولم يقولوا حكم الله ورسوله, حكم عليهم بالظلم, وهذا يدل على شركهم ونفاقهم. ثم بين وصف المؤمنين فقال سبحانه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. دل هذا على أن الواجب على المؤمن أن يقبل حكم الله ورسوله, وأن يسمع ويطيع لحكم الله ورسوله. وهو يدل على أن من لم يسمع ويطع لله ورسوله يدل على أنه ترك واجبا من واجبات الإيمان, لأن إنما تفيد إثبات الإيمان لمن فعل ذلك ونفي الإيمان عمن لم يفعله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ثم قال المؤلف رحمه الله فإن قيل إذا كان المؤمن حقا هو الفاعل للواجبات التارك للمحرمات فقد قال أولئك هم المؤمنون حقا, ولم يذكر إلا خمسة أشياء. يشير إلى آية الآية التي ذكرها في وهي آية الأنفال التي ذكر الله خمسة أشياء فيها, وهي قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. خمسة أشياء ذكرها في حلقة مضت, ولأن الكلام يتعلق بعضه ببعض والكلام متصل بعضه ببعض, والمؤلف رحمه الله لا يزال يتكلم عن الآية الأولى آية الأنفال. هنا يريد سؤال فيقول فإن قيل إذا كان مؤمن حقا هو الفاعل للواجبات التارك للمحرمات وقد قال سبحانه أولئك هم المؤمنون الحق, حصر الإيمان في من فعل هذه الخمسة الأشياء, فهل يقال إن ما عدا هذه الخمسة الأشياء ليس واجبا؟ فالله تعالى ذكر خمسة أشياء, قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم, وجل القلب عند ذكر الله, وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا, زيادة الإيمان عند ذكر الله عند تلاوة القرآن, وعلى ربهم يتوكلون التوكل على الله, الذين يقيمون الصلاة, هذا الرابع إقام الصلاة, ومما رزقناهم ينفقون الإنفاق مما رزقهم الله, خمسة أشياء. ثم قال هم المؤمنون حقا, بقية شرائع الإسلام أين هي؟ بقية شرائع الإسلام كيف ماذا يقال عنها؟ بقية الواجبات. وكذلك قال في الآية الأخرى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. حصر المؤمنين في من اتصلوا بهذه الصفات, الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إن لم يشكوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. وكذلك الآية الثالثة في سورة النور إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جمع لم يذهبوا حتى يستأذنوه, حصر الإيمان في هؤلاء. قال المؤلف رحمه الله عن هذا جوابان. الجواب الأول أن يقال إنما ذكر مستلزما لما ترك. الجواب أن هذه الخمسة الأشياء التي ذكرت في الآية تستلزم بقية الواجبات. فالله تعالى ذكر في سورة الأنفال خمسة أشياء من واجبات الإيمان: وجل القلب عند ذكر الله, وزيادة الإيمان عند تلاوة القرآن, والتوكل على الله, وإقام الصلاة, والإنفاق. وما عدا ذلك من الواجبات فهذه الواجبات الخمس تستلزم بقية الواجبات. كما أنه ذكر في آية الحجرات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ذكر ثلاث أشياء: الذين آمنوا بالله ورسوله، ثم لم يرتابوا ولم يشكوا وجاهدوا بأموالهم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، ثلاث أشياء، وهذه الثلاث تستلزم بقية الواجبات. كما أنه ذكر في آية النور: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. فذكر الإيمان بالله ورسوله والاستئذان واستئذان الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذان الأمران اللذان ذكر في هذه الآية، وثلاث الأمور اللذان ثلاث الأمور التي ذكرت في آية الحجرات، وخمسة أمور ذكرت في آية الأنفال تستلزم بقية الواجبات. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: الجواب الأول أن يقال أن ما ذكر يستلزم ما ترك، ذكر يكون مستلزما لما ترك. ثم بين المؤلف رحمه الله بين كيف تستلزم هذه الأمور، هذه الواجبات بقية الواجبات الأخرى. فقال: أحدهما أن يكون ما ذكر مستلزما لما ترك، فإنه ذكر وجل قلوبهم إذا ذكر الله وزيارة إيمانهم إذا تليت آياته مع التوكل عليه وإقام الصلاة على الوجه المأمور به باطنا وظاهرا، وكذلك الإنفاق من المال والمنافع. هذه خمسة الأشياء. قال: فكان هذا مستلزما للباقي، كانت هذه الواجبة الخمس تستلزم الواجبة الأخرى. ثم بين ذلك فقال: فإن وجل القلب عند ذكر الله يقتضي خشيته والخوف منه، كما سيبين المؤلف رحمه الله أن الخشية والخوف تستلزم أداء الواجبات وترك المحرمات. الخوف والخشية، الخوف الصادق يحمل صاحبه على أداء الواجبات وترك المحرمات. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن وجل القلب عند ذكر الله يقتضي خشيته والخوف منه. فقد فسروا وجلت بفرقة في قراءة، وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: إذا ذكر الله فرقت قلوبه، وجلت قلوبه فرقة يعني خاف. وهذا يقول المؤلف رحمه الله وهذا صحيح، فإن الوجل في اللغة هو الخوف، يقال حمرة الخجل وصفرة الوجل. الخجل له حمرة والوجل له صفرة. ومنه قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذا يدل على أنهم على أن خوفهم يحملهم على أداء الواجبات. والذين يؤتون ما آتوا يعني يؤدون ما يؤدون من الواجبات وقلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ هو على حد حرف التقدير أهو الرجل يزني ويسرق، يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب، يعني يؤتون ما آتوا، يعني يفعلون السيئات والمعاصي ويخافون أن يعاقبوا عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لا يا بشر الصديق، هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه.
أحسن الله
إليك. الإمام أحمد وابن ماجه فيه.